بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من شرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الأصل، يقول عثيمين: الأصل في الأوامر الفورية، يعني الأصل أن الأمر على الفور. هناك مسائل الأصوليون تنازعوا فيها في الأمر، هل الأمر يقتضي الفورية، هل الأمر يقتضي التكرار؟ نزاع. والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار إلا بدليل. فالأصل أنه لا يقتضي التكرار، والأصل أنه يقتضي الفورية إلا إذا أخرج الدليل عن هذه الفورية وهذا وعدم التكرار. فإن أريد بذلك بالأمر التكرار، كان تكون العبادة أمرت بها على وجه التكرار، أو أريد بها التراخي، فحينئذ يلجأ إليه. أما الأصل من حيث هو في الأمر فإنه يفيد الفورية. لما أقول اسقيني ماء فلا تأتيني بالماء بعد ساعة، حينما أقول اقرأ الكتاب فلا تقرأه بعد ساعة، هذا هو الأصل. إلا إذا علم من الأمر أنه على التراخي، أقول اقرأ الكتاب لأنك ستعرضه علي بكرة غدا، فأقول خلاص بس اقرأ الكتاب، اقرأ كتابك وكذا وكذا، فالمعنى اقرأ من هنا إلى الغد. قال: من القواعد أيضا الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، أي ليس في كل الصور، ليس في كل الصور مما لا يتصور فيها جهالة أصلا، مما يشترك فيه جميع العقلاء لا يخرج عنها إلا مجنون، مثل مسألة سب القرآن، سب الرسول، سب الله، هل فيها جهل هذه؟ لأن السب من حيث هو مستقبح عند الجميع، فلا يقال جاهل أم لا، لكن يقال مكره، فيها شروط أخرى، لكن الجهل لا يعتبر في هذا، لأن السب هذا معروف عند الجميع. أنت يمكن عند الكفار، عند النصارى، عند المسلمين، لو سببت أحدا هذا سب معروف، سب هذا انتقاص واتهام، ولا يقبله أي أحد، ولا يقبله أي أحد، لا كافر ولا مسلم ولا كافر. هذا لا يتوقف العلم بالمنع منه على الرسالة، على بعثة الرسول، حتى نقول لابد من العلم بما جاء به الرسول بهذا. طب واحد يقول لك أنا ما أدري أنه يستوجب مثلا حد المعين من قتل أو كذا. عدنا إلى القاعدة المعروفة أنك إذا عرفت حكم الشيء، عرفت الشيء نفسه واستقبحه وكذا، ثم جهلت أثره المترتب عليه، فإنه لا يعذر الإنسان في هذا. الجهل بالأثر لا يعذر فيه الإنسان طالما أنه يعلم الحكم. فمعلوم أن سب الله، أن سب الرسول، أن سب الإسلام، أن سب هذا مستقر في نفس كل مسلم، أنه مما يرتد به الإنسان، أو على الأقل ممنوع، هذا محرم، لا يجوز. حتى لو أنك جهلت أنه يخرج من الإسلام، فإنه يترتب عليك حكمه. فمثل هذا لا يقال بالجهل فيه. ليه؟ لأنه أصلا لا يتوقف على الرسالة معرفة تحريمه، معرفة استقباحه، معرفة كذا، هذه ما يحتاج فيها إلى الرسالة، يعني علم خفي ممكن يخفى على الإنسان فيه الأمر هذا. نعم. أصل الاستهزاء، لكن ممكن تكون صيغة يخفى عليك أن هذا استهزاء، ممكن. نعم. قال: تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام، وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. وقال شيخ الإسلام، طبعا القاعدة الماضية هم يقولون الشرك ما يدخل فيما يعذر فيه بالجهل، نقول عندنا أصل الشرك وعندنا مفرداته. أصل الشرك بمعنى أنك ما تعبد أصناما وتعبد الله عز وجل وحده، هذا الأصل لابد من أن يكون. أما مفردات الشرك، مفردات الشرك كأن الذبح هذا شرك، النذر هذا شرك، قول ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر كذا، هذا يتوقف معرفته على العلم، لهذا يعذر الإنسان بالجانب هذه. إنما يقول أنا موحد ويعبد الأصنام، هذا لا يعذر فيه. فإذا عندنا التوحيد في الجملة، الشرك في الجملة، هذا نعم. وأما المفردات فإن العلم يتكامل فيها، العلم يتكامل فيها. ولهذا من الأخطاء عند هؤلاء الذين لا يعذرون أنهم أسقطوا على الفروع ما يكون للأصل، ما يكون للأصل. نعم. قال: تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام. وهذا التقسيم لم يحدث إلى بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. قال شيخ الإسلام: كيف نقول إن الصلاة من الفروع؟ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع، لا، على اعتبارنا من المسائل العملية، فعندهم الأصول ما تعلق بالاعتقاد والفروع ما تعلق بالمسائل العملية، فعلى هذا يكون الصلاة من المسائل العملية. بينما هل عذاب القبر يقع على الجسد أو الروح، هذا من المسائل اللي مسائل الأصول، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وكذا الزكاة والصوم والحج، كيف يقال إنها من الفروع؟ طيب شيخ الإسلام أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أنكر شيخ الإسلام هذا، طيب ألسنا نحن نقول أصول السنة عندنا كذا كذا، وهذا أصل الدين، وهذه من المسائل الفرعية، وهذا من فروع المسائل، تقول مثلا نزول عرب بثير أوذين، هذا من فروع المسائل. طب هل قولك بهذا، هل قولك هذا هنا يخالف كلام شيخ الإسلام ولا ماذا؟ يعني شيخ الإسلام يقصد ان هو يجب العمل بالجميع سواء كان صنعا او فروعا، بس الشيخ بس هو الشيخ بي 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 يعني اذا مراد شيخ الاسلام انك لا تتهاون ولا تفرق اصلا فرع. طيب قول يا زور. يعني رد عن المعتزلة الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع لإرادة تقعيدهم في أن الأصل هو ما ثبت بالعقل، وأن ما ثبت بالنقل هذا ظني فهو من الفروع، فأراد الشيخ الإسلام أن يرد عليه. لكن تقسيم جعل هذه مسألة من أصل، هذه مسألة أصل أو هذه مسألة فرع، لا يتناقض. نعم. نعم. مراد شيخ الإسلام من هذا فرق بين الاصطلاح وبين التعبير. أن أعبر عن هذه المسألة أنها أصل، أنها فرع، أنها كذا كذا، هذا أمر يسمح فيه، لأنه فعلا كون مثلا إيمان بالقدر هذا من أصول الشريعة، دلت الشريعة على أنه ركن من أركان الإيمان، الصلاة دلت الشريعة على أنه ركن من أركان الإسلام، خلاص. أما أن تجعل اصطلاحا فتقول اصطلاح الدين أصول وفروع، ثم تضع تحت الدين الأصول مسائلة، تحت الفروع مسائلة، فتقسم قسم هذه أصول وقسم هذه فروع، فإن هذا غير مقبول. ولهذا الذين قالوا بهذا التقسيم ما استطاعوا وضع حد له. إن قالوا عمليات وعلميات، مسائل عقدية ومسائل عملية، وجدنا في المسائل العقدية ما هو فرع، وجدنا في المسائل العملية ما هو أصل. إذا قصدوا ظهورا وخفاء هذا نسبي، فأن نقول الدين أصول وفروع اصطلاح لا، لكن أن نعبر عن المسألة نفسها بأن هذه أصل من أصول الشريعة، هذه من فروع الشريعة، فنعم. من هنا يا إخواني كانت عبارة شرط الكمال، حينما أقول من شرط كمال العبادة، من شرط كمال الإيمان أن تأتي بالعبادات وكذا وكذا، من قول القلب هذا شرط في أصل الإيمان، هذا اسم تعبير، أن تعبر عن شيء بأنه لازم حتما لابد أن يكون، هذا لا إشكال فيه. أما أن تعبر، أما أن تضع مصطلحا فتقول الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، فلا. فالإيمان قول وعمل، القول أصل عندك شرط صحة، العمل شرط كمال. من الذي قسم هذا؟ من الذي وضع هذا الاصطلاح؟ عندنا القول هذا ركن في الإيمان، عندنا العمل هذا ركن في الإيمان، لكن لا يقال القول هذا أصل لابد منه ومن تركه كفر، العمل شرط كمان فمن تركه لم يكفر. هذا اصطلاح، هذا الاصطلاح مردود، لكن أن أعبر عن المفردة ويشترط لصحة الإيمان أن يأتي الإنسان بقول القلب وكذا، يشترط لكمال الإيمان أن يأتي الإنسان بالطاعات وأسعى فيها، هذا لا إشكال فيه، هذا تعبير عن منزلة العمل نفسه، وليس هو وضع مصطلح يبين المنزلة يبين الحكم. فالكمال إذا تركه فإنه يكون مؤمنا، وعليه يكون العمل، من ترك يكون مؤمنا وإن كان ناقص الإيمان. أما القول لا، فنقول لا نعبر عن القول بأنه شرط صحة، ولا نعبر عن العمل بأنه شرط كمال، إنما نعبر عن القول بأنه من الإيمان، عن العمل بأنه من الإيمان، ثم إن أحد العمل يختلف على أصل العمل. انتبهتم لهذه المسألة يا إخواني؟ ففي فرق بين تقسيم الدين إلى أصول وفروع كاصطلاح، وفي فرق بين التعبير عن العمل نفسه عمل معين بأن هذا من أصول شريعتنا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول الشريعة، أصل. يبقى عبر عن هذا بأنه أصل. أصول السنة عندنا كيت وكيت وكيت، كما ذكر الأئمة رحمة الله عليه. فلهذا من أتى وقال أنتم تعترضون على كلمة شرطي، لو وجد من العلماء من قال قول القلب شرط في صحة الإيمان، قول كذا، هذا غير. لكن هل قال من قال هذا الكلام شيخ سامة من قال مثلا هذا الكلام، قال والقول منزلته من الإيمان أنه شرط صحة؟ فالإيمان قول وعمل، القول شرط صحة والعمل شرط كمال، لا يوجد. بل كل أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. يبقى هذا منزلة العمل ركن، منزلة القول ركن، القول من الإيمان والعمل من الإيمان، هذا الذي عبر به السلف. إنما الذين أوجدوا عبارة شرط الكمال كانوا صادقين مع أنفسهم، لأن تارك العمل عندهم ليس بكافر، إذن ليس هو أصل في هذا الإيمان إذا تركه كفر، لا، إنما هو كمال فيه، وعليه من تركه لم يكن كافرا، فاعتبروه شرط لتحصيل الإيمان، واعتبروه كمال لأنه لا يزر الإيمان بزواله. لهذا وضعوا هذا المصطلح، قال البيجور وغيره: والأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان. يبقى هذا عبر عن الأعمال، منزلة الأعمال الصالحة، ولهذا إذا تركها ترك الإيه؟ إذا تركها الأعمال الصالحة لم يكن كافرا. يبقى كنا نعبر عن شيء مثلا، ولهذا أنا ممكن أعبر عن السنية بالاشتراط، أقول يا أخي يشترط حتى تكون أخ، يلزمك حتى تكون أخ، واشترط فيك أن تحافظ على السنن وتحافظ على الـ الـ المنطق الحسن وتحافظ على كذا وكذا، هذا شرط الأخ. وما إيه وما الأخ كذي، هذا شرط حتى تكون أخ. هل يقال هنا يعني أن هذه هنا صارت كفريات إذا تركها؟ لا، إنما هذا على التعبير اللغوي، الشرط الذي هو اللازم، الشرط الذي هو معنى ينبغي، وليس الشرط هو إيه بقى؟ حكم السواك في الدين شرط، في صحة الدين. لا، هذا ما يقال، لكن أقول يشترط حتى تكون أخا، تكون برا من والديك كذا كذا كذا. أقول يجب عليك، يجب عليك وأنت أخ، يجب عليك أنك أنت لا تخذل إخوانك، يجب عليك أنك أنت تراعي هذه الأمور، تراعي المصالح والمفاسد. يعني يجب عليك بكونك أخ، مقتضى الأخوة هذا وليس الوجوب الشرعي اللي هو معروف أن من تركه كان آثما. إذن فرق بين اصطلاح وفرق بين تعبير عن شيء أبين به منزلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا شك أن الشرع إذا عين نوعا من العقوبة ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان. إذا عين الشرع نوعا من العقوبة ولو بالتعزير، يعني مثلا إيه؟ عذر الشارع في هذه الفعلة، في هذه الفعلة بتعزير معين. التعزير احنا قلنا التعزير عقوبة غير مقدرة، وبالتالي مرجع ذلك الاجتهاد. لكن لو ورد عندنا من الشرع تعزير في هذه القضية بعينها بنوع معين فالأولى فعله، لكن ليس الأوجب. أنت قد ترى تجديد أكثر من ذلك، لأن الذي عذره النبي بهذا التعزير كان مثلا حاله كذا، لكن هذا حاله متمرد فتحتاج أن ترتفع في التعزير. لكن الأولى أن تسير على ما ثار عليه الشارع في هذه النوعية من الإيه؟ من التعزير. الأصل احترام مال المسلم. طبعا كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وماله، ماله ودمه وعرضه. فالأصل هو تحريم مال الإيه؟ مال المسلم وعرض المسلم ودم المسلم، إلا إذا أهدر المسلم احترام هذا. هو الذي أهدر دمه فقتل يقتل، هو الذي أهدر عرضه. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يبقى أنت سبب، أو رجل مبتدع ابتدع في الدين، فكذا لابد من التحذير منه. فلا يأتي ويقول عرضي، نقول عرض الشريعة يقدم، يقدم عرض الشريعة على عرضك. مال المسلم محترم، نعم لا يعتدى عليه، لكن إن غصبت مالا، إن أخذت مال حق لك فيه فإنه ليس مالك، أخذ منك. أو مالك الذي امتنعت عن نفقة واجبة عليك، فالقاضي يأخذ من مالك ما يقوم بهذه الواجبات. أنت معك مالك، ومالك هذا محترم، لكن لا تنفق على زوجتك، خذي ما يكفيك وردك بالمعروف. فلا يستدل، وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا إشارة إلى أنه لا يستدل بالقواعد العامة والحصانة العامة على المواضع الخاصة. لا تأتي أنت ترد على المبتدع فيأتيك واحد يقول يا شيخ يعني الصراحة يعني لو تترك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر أخيك بما أكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه عرضه وكذا، وأنا وأقول له طيب وأزيدك على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته لما قالت حسبك من صفية كذا، فقال قلت كلمة كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنا أزيدك، أزيدك عشرات الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لو بئس أخو العشيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جامن فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. والنبي: فما رأيك يا أخي، ما رأيك، ما رأيك في هذا؟ إن خصصت هذا بما عندك وخصصت أنا ما عندي بما عندك، يبقى لابد أن نرجع إلى تكامل أدلة الشريعة كلها، لابد. نعم. قال: من القواعد إخراج المال يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ويكون هدية، ويكون ضمانا لمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية. يعني أنا الآن أعطيتك 100 جنيه، أنا علي زكاة واجبة، يا ترى هي زكاة من الزكاة، ولا هي من الصدقة، ولا هي هدية، ولا هي ضمان لمتلف، أنا أتلفت مالك، هذا حسب نيتي، يرجع في ذلك لنية الإيه؟ الباذل لهذا المال. ولهذا لو أنت أخرجتها بنية الصدقة ثم أردت أن تحسبها من الزكاة بعد ذلك ما يصح، لابد يكون ناوي مسبقا. لهذا لا يصح إسقاط ديون الناس وحساب ذلك من الزكاة، لأنك ما أعطيت هذه الأموال على وجه الزكاة، إنما أنت أعطيت هذه الأموال على وجه بيع وشراء، فأنت لك عليه دين، خرج المال منك على وجه الدين مو على وجه الزكاة. والزكاة يلزم لها النية، يلزم لها النية، لكن تسقط جزاك الله خير، لكن لا تحسب ذلك من الزكاة. إسقاطك صدق، لكن لا يحسب ذلك من الزكاة، لابد تسبق نية بهذا. قال: الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار، لكن هل يلزم بقى نية الآخذ؟ لا، ما يلزم نية الآخذ، نية المعطي. فأنت رجل مثلا سأعطيك من الزكاة، ولكنك رجل مثلا عفيف، لو قلت لك هي من الزكاة ربما رفضت ذلك وأثر ذلك لنفسك، فأعطيك ذلك، أنت تفهم أنها هدية أو تفهم أنها مساعدة أو كذا، وأنا أفهم أنها زكاة. هذه تنازع فيها أهل العلم، هذه تنازع فيها العلم، هل لابد من تعريف أم لا؟ ونقول لا يلزم التعريف، لكن إذا كان الإنسان غير معروف بأخذ الزكاة فإنه يلزم الإنسان أن يعرفه، لأنه قد يظن الإنسان أنه محتاج وليس محتاج. بعض الناس يظهر عليه أنه محتاج وهو أغنى منك مرات. نعم. الأصل إخراج المال سواء كان زكاة أو صدقة الإصرار حتى لا يقع الإنسان في الرياء، أو أنه بذلها ليقال فلان كريم، وعليه فالمراتب ثلاث: الأولى أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاما، الثانية أن يترجح الإصرار، الثالثة أن يترجح هذا وهذا، فالإصرار أفضل. يعني الإصرار في الصدقة، الإصرار في العبادة عموما، العبادة السرية، هذا الأصل فيها الإصرار، إلا إذا كان هناك مرجح للإظهار، للإظهار. ولهذا ما شرع فيه الجهل وافقت الشريعة. لا يقول واحد: والله أنا سأتنفل في بيتي يوم الجمعة من بعض الشروق إلى قبيل طلوع صعود الخطيب المنبر أذهب إلى المسجد، حتى لا يقال، حتى لا أكون مرائيا. نقول: لا، أنت مدعون إلى المسجد من الساعة الأولى، اذهب وحسن نيتك، اذهب وحسن نيتك، لكن لا تتخلف عن الإظهار هنا بدعوى الخوف من الرياء، الخوف من الرياء، لأن هذا مشروع فيه الجهل. كذلك مثلا أقول: والله أنا لا أتقدم إماما مع صلاحيتي لذلك، وأنا أصلح من غيري، أقول لأني يعني أخشى على نفسي، أو لا أدرس العلم أخشى على نفسي، أو لا أخطب أخشى على نفسي، فهذا فرار من الزحف أو يوم الزحف، هذا فرار، لأن هذه الوظائف الشرعية أتى بها الشارع. إذن لا تأخذ الرأي في الجهاد حتى لا يقال إنك أخذت الرأي، ولا تخرج في الجهاد حتى لا يقال هذا، لا ينبغي. إذا حيث لا يترجح الجهر، الترجح من قبل الشرعي، حيث لا يترجح الجهر يكون الإصرار أفضل. ولهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة للقوم الفقراء قام رجل يحمل تمرا في كفيه عجزت كفاه عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يعني ما عاتب الرجل وقال لماذا تجهر بهذا، بالعكس مدح الرجل. ولهذا قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما احنا قلنا خلاص ما فيش مشاكل، انت ما تقسم، فين الفروع عندك؟ انت حاطط قلت اصول السنة، طيب الزكاة لسه من الاصول؟ طيب خلاص، يبقى انت بينت مسائل اصول، لا حرج عليك. واقول اصول هذه من اصول هذه الشريعة، اخطب خطبة اقول من اصول هذه الشريعة الصلاة، لا حرج عليك. ان تحكم على مسائل انها من الاصول لا حرج عليك. ان تقسم الدين الى اصول وفروع، هذا التقسيم تجعله مصطلح، أن الدين يقسم إلى أصول وفروع. الأصول هي كيت وكيت ضابطها كذا، الفروع ضابطها كذا، لا، لأن هذا لا تنضبط أبدا. إن قلت المتواتر هو الأصول والأحاد الفروع ما انضبط، إن قلت ظهور وخفاء ما انضبط، إن قلت اعتقاد وعبادات ما انضبط،
إن قلت أخلاق وأحكام منضبط
نعم، لكن أن تحكم على أقول أصول السنة عندنا كيت وكيت وكيت، نعم هذا لا إشكال، لأن المسألة أصل أصول السنة عندنا كيت وكيت. لا اسأل نفسك محرم ولا غير محرم. تنكر عليه الأمرين، تنكر عليه الأمرين، لكن إنكارك في الصلاة أشد، صحيح إنكارك في الصلاة أشد، نعم. لكن تقول أن الدخان من الفروع والصلاة من الأصول، الدخان ليس من الفروع، هلكت بدن مثلا، يعني لا يمكن ضبط في هذا. لكن عندنا أصول السنة بمعنى أن من خالفها كان مبتدعا. ليه؟ هذه الأصول التي نص على العلماء أن من خالفها كان مبتدعا، وعليه إذا خالف في الأصل كان مبتدعا. لكن منزلة السواك عندنا هي إيه؟ سنة، من تركها لا يأثم. من حيث الإنكار شيء، ومن حيث التقسيم شيء آخر. تنكر، شوف في المكروه تنكر فاعل المكروه، تارك المستحب تدل، لأن هذا أمر معروف نهي عن المنكر. لكن احنا الكلام في موضع ايه؟ أصل وفرع. فهل وانت بتدل على السواك تقول له هذا من الأصول على اعتبار انها سنة والسنة من أصول كذا؟ لا، لا تبالغ. نعم. ولهذا المعتزلة لما وضع هذا الاصطلاح وضعوه بعد اعتقاد، اعتقاد ايه؟ تقديم العقل على النقل. فأرادوا أن يبينوا أن دلالة العقل هذه دلالة قطعية، ودلالة النقل هذه دلالة ظنية، فقالوا أصول وفروع. فالأصول العقليات والفروع النقليات. طب وما العقليات عندهم؟ ما أرادوه، الذي أرادوه فقط، وده العقليات التي ينبغي الرجوع إليها. نعم.